الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عليه عند الفصل الذي عقده في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبول، وآخر ما قرأناه في هذا الفصل ما ذكره رحمه الله عن التأويل الفاسد، وأنه جرى أصحاب الفلسفة كابن سينا وأتباعه إلى مقالات كفرية، فعند ابن سينا أن السماوات والأرض محدثة أم ماذا؟ ممكنة، لا يرى أنها محدثة لكن يقول ممكنة، وعرفنا أن الإمكان ملازم للحدوث. البعث عند ابن سينا وعند أتباعه ما هو؟ البعث عند ابن سينا وعند أتباعه ما هو؟ ها؟ من يجيب؟ أي نعم، هذا هو البعث عند ابن سينا، أن تفارق عناصرها، الأجساد تفارق عناصرها التي ركبت منها وتصير إلى أجساد بسيطة، والجسد البسيط كما عرفنا هو الذي لا يوصف بصفة من الصفات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذي الآن، وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان، إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان، قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أواني، يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان، هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلساني، فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان، أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان؟ قال رحمه الله: وهو أي التأويل الفاسد، وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، والمراد بذلك نصير الدين طوسي الذي تمالأ مع التتار على أهل بغداد في سنة 656 للهجرة، فأدخل التتار إلى بلاد المسلمين فعاثوا في الأرض الفساد وخربوا بغداد وقتلوا المسلمين الرجال والنساء والأطفال، وصار القتل كأمثال التلال في مدينة بغداد، وجرت السكك بدمائهم والميازيب، ميازيب الدور بدمائهم، فإن المجموع من الناس كانوا يفرون إلى السطوح من التتار فيصعدون إليهم ويذبحونهم ذبحا حتى سالت الميازيب، بدماء المسلمين، وقتل الأمراء وأبناء الملوك والعلماء والفقهاء والقراء، وخربت المساجد وتركت الجمع والجماعات عدة أشهر، وصار الناس لا يصلون في بيوت الله عز وجل، وفر الناس إلى المقابر واختبأوا فيها وفي قناة النجاسات، واختبأوا فيها حتى نودي بالأمان لأهل بغداد، فخرجوا من قبور خرجوا من المقابر كأنهم الأموات يوم البعث والنشور، وخرجوا من أماكن النجاسات قد تغيرت صورهم، وصار لا يعرف بعضهم بعضا، لا يعرف الأب ابنه، ولا يعرف الابن أباه، ولا يعرف الأخ أخاه، قد استنكر بعضهم بعضا، وتغير الجو بنتن الموتى، وظهر الوباء والطاعون، فهلك كثير ممن نجا من قتل التتار، هلك بالطاعون، فاجتمع له فيهم الطعن والطاعون والوباء والغلاء، غلت الأسعار، فاجتمع لهم من البلاء الشيء الكثير، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم سبحانه، وهو الذي يجازي العباد على أعمالهم. فممن تمالأ على مع التتار في إدخالهم إلى بلدان المسلمين نصير الدين الطوسي الذي يقال له نصير الكفر، والذي يقرأ في أحداث 656 للهجرة من كتب التاريخ يرى العجب العجاب والأمر العظيم الذي حل للمسلمين من أهل بغداد في ذلك الزمن. قال: وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران وهم جند التتار، فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذي الآن، بمعنى آثار وسيئة. والمؤلف قريب عهد بين تلك الحادثة عن ابن القيم، قريب عهد يعني ما بينه وبين الفترة الطويلة، ربما حدود القرن أو أقل من ذلك أو نحو ذلك، فعلى كل هو قريب عهد منا، يعني بيننا وبينها فترة طويلة لكن هو قريب عهد، ولهذا يقول: وخمارها فينا إلى ذي الآن، بمعنى آثار تلك الجريمة النكراء السيئة موجودة إلى زمن المؤلف. قال: وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذي الآن. قال: وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. وبعد أن فرق وذكر جملة من الشرور ونص عليها، بين بيانا مجملا، وأن جميع البدع الحاصلة في هذه الأمة وجميع الأحداث المنكرة المخالفة لمقتضى القرآن من جهة التأويل الفاسد. فالقارئ لمثل هذا الكلام يدعوه ذلك إلى الابتعاد عن التأويل الفاسد، لا تفتح على نفسك هذا الباب، باب التأويل الفاسد في أي أمر من الأمور، سد على نفسك هذا الباب، فإن الشر يدعو إلى الشر. فإذا فتحت على نفسك هذا الباب وهو باب التأويل الفاسد جرك التأويل إلى التأويل. التأويل الفاسد جرك إلى التأويل الفاسد، وربما تأولت بعد ذلك الأمور العظام والعقائد المسلمة وتقع في الضلال المبين، ربما وقعت في الكفر والعياذ بالله. وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، أي تخالف مقتضى القرآن، فأساسها التأويل الذي حقيقته التحريف. فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. وفرق ما بين التأويلين، بين تأويل أهل البدع والأهواء الذي حقيقته التحريف، وبين تأويل أهل العلم والإيمان الذي حقيقته الإيضاح والتفسير. فأساس التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان، إذ ذاك تفسير المراد وكشفه، أي تأويل العلماء هو من قبيل تفسير المراد، إيضاح للمراد، وليس هو من قبيل صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة، وإنما عبارة عن شرح وتفسير وإيضاح لمعنى كلام الله عز وجل ولمعنى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان، قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أواني يتأول القرآن. والتأويل الذي هو معنى التفسير والإيضاح وبمعنى امتثال الأمر، تأويل صحيح كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام فيوضح معاني القرآن، وفسر النبي عليه الصلاة والسلام قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بالشرك، وهذا من باب الإيضاح والتفسير، وما هو من قبيل صرف اللفظ عن ظاهره وإنما من قبيل الإيضاح والتفسير. وهكذا ما يسلك العلماء في كتب التفسير حين ينقلون التفسير من تفسير الآية بالآية أو تفسير الآية بالحديث أو بأقوال الصحابة، هو من هذا القبيل بمعنى الإيضاح والبيان وكشف حقيقة المراد، وليس المراد بذلك صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة. قال إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان، قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أواني يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهاني، هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلساني. فلما نزل قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت يتأول القرآن، يتأول القرآن، ليس المراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وإنما المراد بذلك الامتثال، يمتثل كلام الله عز وجل بالفعل، فهم كلام الله عز وجل على ظاهره وامتثله فعلا وما خالف ظاهر النص، بل قال ما أمره الله به. فتأويل الأمر بالامتثال كما أن تأويل النهي بالاجتناب، وتأويل الخبر بوقوعه، هل ينظرون إلا تأويله أي وقوع المخبر به، هذا تأويل رؤياي من قبل أي وقوع الرؤية وتحقق الرؤية. فتأويل الخبر ما يؤول إليه وهو وقوعه، وتأويل الأمر فعله والامتثال به، وتأويل النهي يكون باجتنابه، والتأويل يأتي بمعنى التفسير للشيء والإيضاح والكشف لمعناه. وهذا كما يقول أئمة السلف تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا كذا وكذا، يريد بذلك التفسير والإيضاح والبيان. قال فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان، أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجهان؟ لا تعني هذا، وإنما كما عرفنا المراد بالتأويل هو امتثال الأمر. قال وانظر إلى التأويل حين يقول حين يقول علمه لعبد الله في القرآن، ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيانه؟ قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي أخي بهتاني، وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان، وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان، وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان. لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذاك واضح البرهان. في بعض النسخ التبيان قال وانظر إلى التأويل حين يقول علمه، نعم هكذا يعني اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن، أي حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأصل الحديث في الصحيحين من غير وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين في الصحيحين وعلمه التأويل، جاء في المسند وفي غيره اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن، وش المراد بالتأويل ها هنا؟ معنى التفسير، ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيانه، وليس المراد بذلك صرف الكلام عن ظاهره بغير حجة. قول ابن عباس إن هو التأويل لا تأويل جهمي أخي بهتاني، فقول ابن عباس هو التأويل، وأما قول الجهمي فهو التحريف. التأويل المحمود هو قول ابن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وأما تأويل الجهمية فهو التأويل الباطل الفاسد وهو التحريف. قال وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان، لأن آل بمعنى رجع، وآل الشخص من يرجعون إليه، فرجوع الشيء إلى حقيقته هو التأويل المحمود، ورجوع الشيء إلى البطلان إلى المعنى الباطل هو التأويل الفاسد المذموم. فإن أرجع الكلام إلى حقيقته فقد تأول الكلام تأويلا صحيحا، وإذا أرجعه إلى معنى فاسد فقد تأوله تأويلا باطلا. وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان، وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان. تأويل المنام أي من رأى رؤية، فتأويل تلك الرؤية هو حقيقة ما رأى، أي حصول حقيقة ما رآه في الرؤية، ذلك تأويل رؤياي من قبل، أي وقوع حقيقة ما رأيته، فرجوع الشيء إلى حقيقته هذا هو التأويل. فتأويل الرؤية رجوع الشيء إلى الحقيقة، فمن رأى شيئا ثم وقع حقيقة ما رأى كان ذلك هو التأويل الرؤية. قال وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان، وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان، هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوع حقيقة المخبر به، فهذا هو التأويل الذي قصده المؤلف رحمة الله عليه بقوله وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان، مما يتعلق بالبعث والنشور وغير ذلك مما أخبرت به الرسل. قال لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذاك واضح البرهان، وهذا مما لا خلاف في معناه بين أئمة التفسير، وهذا واضح البرهان في بعض النسخ التبيان، والأمر كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه. إلى هنا وننتقل إلى المناسك.